بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى ذكر في آخر كتاب الصوم كتاب الاعتكاف، وفي هذا مناسبة لوضع الاعتكاف الزمني، حيث أنه يسن في العشر الأخير من رمضان، يعني أفضله العشر الأخير من رمضان، وذلك لمواظبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الاعتكاف في العشر الأخير من رمضان عليه الصلاة والسلام. الاعتكاف لغة: لزوم الشيء وحبس النفس عليه، برا كان هذا الشيء أو غيره، هذا هو معنى الاعتكاف، لزوم الشيء وحبس النفس عليه، سواء كان هذا الشيء من البر أو من الفجور أو من الشر. يقول الله عز وجل: يعكفون على أصنام لهم. وأما اصطلاحا فعرفه المصنف رحمه الله تعالى بقوله: وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى. وحبذا لو يضاف إلى هذا على وجه مخصوص، أو يقال التعبد لله تعالى بلزوم المسجد على وجه مخصوص. قال: وهو سنة، وهذا بالإجماع على أن الاعتكاف سنة، ولا يجب إلا بالنذر، ولا يجب إلا بالنذر. قال في الشرح: لا نعلم خلافا في استحبابه، لحديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجهم من بعده. متفق عليه. إذن حكم الاعتكاف سنة، حكم الاعتكاف سنة، وهو لزوم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى على وجه مخصوص، هذا هو الاعتكاف. قال: ويجب بالنذر. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، رواه البخاري. وهذا صحيح، بل هو الإجماع كما حكى ذلك ابن المنذر، لأن الاعتكاف طاعة وقربة، فإذا نذره الإنسان أوجبه على نفسه، ولم يجب بأصل الشرع، لأن الأصل أنه مستحب، لكن إذا نذره الإنسان فقد أوجبه على نفسه، فيجب الوفاء به، فيجب الوفاء به. والدليل على ذلك قول الله تعالى: يوفون بالنذر، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع، وأيضا قوله لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إني نذرت أن أعتكف ليلة وأنا في الجاهلية في المسجد الحرام، فقال: أوفي بنذرك، فقال: أوفي بنذرك، فأمره بأن يوفي بنذره. قال: وشروط صحته ستة أشياء: النية والإسلام والعقل والتمييز عليه السلام، كسائر العبادات. شروط صحة الاعتكاف ستة أشياء: أولا النية، والنية محلها القلب، تلفظ بها بدعة، كما هو قول جماهير أهل العلم، لا يجوز التلفظ بالنية، والنية كما ذكرت محلها القلب، فإذا أراد الإنسان الاعتكاف حيث عزم في قلبه على الاعتكاف فهذه النية، ولا يصح منه أن يتلفظ بأن يقول: نويت أن أعتكف لله كذا وكذا، هذا باطل، هذا باطل، لا يصح. وإنما محلها النية. حتى لو اشترط في الاعتكاف على قول الحنابلة فأيضا الاشتراط يكون في القلب، اشتراطه يكون في القلب على الصحيح. قال: والإسلام، وضد الإسلام الكفر، والكفر كفران، كفر أصلي كفر ردة، فالكافر الأصلي والمرتد لا يصح من الاعتكاف، لأن الله تعالى إنما يتقبل من المتقين. ومن شروط صحة العبادات الإسلام، شروط صحة العبادات الإسلام. قال: والعقل، وضد العقل الجنون، وضد العقل الجنون، وأيضا يدخل في هذا السكران، يدخل في هذا السكران، فالسكران لا يصح اعتكافه، فإذا اعتكف وهو سكران ابتداء فاعتكافه باطل، وإذا اعتكف ثم شرب الخمر بطل اعتكافه. قال: والتمييز كسائر العبادات، تمييز كسائر العبادات، تمييز كما ذكرنا لكم أن الفقهاء اختلفوا في حده، فمنهم من يذهب إلى أنه 5 سنين، منهم من يذهب إلى أنه 7 سنين، ومنهم من لا يجعل له يعني حد معين، إنما هي إنما هو ضابط يعني يميز الغلام بين الأشياء، يميز الغلام بين الأشياء، سمي مميزا لأنه يميز، يعرف أن هذه عبادة وهي دون البلوغ، يعرف أن هذه عبادة، لكن الأغلب على أن التمييز حده 7 سنين، هذا هو الأغلب. قال: وعدم ما يوجب الغسل، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وقد سبق. وهذا الحديث كما ذكرنا بأن في إسناده ضعف، لأن في إسناده ضعف، لكن المعنى صحيح، لأن المسجد لا يمكث فيه الجنب ولا الحائض ولا النفس، فإذا أجنب المعتكف وجب عليه الخروج للاغتسال باحتلام طبعا، لأن الجماع محرم عليه، بل من مبطلات الاعتكاف، فإذا أجنب باحتلام وجب عليه الخروج للاغتسال، وإذا حاضت المرأة أو نفست حال اعتكافها بطل اعتكافها. فإذا بطل أثناء الاعتكاف فابتداؤه من باب أولى، يعني لا يجوز الاعتكاف بالنسبة للجنب ابتداء، ولا للحائض ولا للنفس. قال: وكونه بمسجد، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، يعني كون الاعتكاف في مسجد، ولا يصح في غير المسجد، لقول الله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. هذه مسألة حقيقة حصل الخلاف حولها في الاعتكاف، هل يصح فيما يتعلق بمكان الاعتكاف، فيها 6 أقوال عند أهل العلم، محصلها 4. الأول، قول الأول أن الاعتكاف يصح في كل مكان، في مسجد وفي غير مسجد، هذا مذهب الشافعي ومالك وغيرهما من أهل العلم، قالوا بأن الاعتكاف يصح في كل مكان ولا يشترط له مسجد، هذا القول الأول. القول الثاني، قالوا بأن الاعتكاف، سيأتي طبعا شيء من هذا في مسألة المسجد الذي تقام فيه الجماعة عند الحنابل. القول الثاني، قالوا بأن الاعتكاف يصح في جامع ولو لم تقم فيه الصلوات 5، وهذا قول لبعض الفقهاء في المذاهب 4، يعني يجوز أن يكون فيه جامع يجمع فيه، يجمع فيه يعني يصلى فيه الجمعة ولو لم تقم فيه الصلوات 5. القول الثالث، قالوا بأن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد تقام فيه الصلوات 5، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة وهو الراجح الصحيح، أن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، صلاة الجماعة، الصلاة الخمس. وهذا القول هو الراجح الصحيح الذي تدل عليه الأدلة، منها قول الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. القول الرابع قالوا بأنه لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الثلاث: المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى. وهذا قول حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونصره العلام الألباني من المتأخرين. بالنسبة للقول الأول، قول مردود ضعيف، لأن الله تعالى يقول: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والاعتكاف عبادة ومكانها المسجد، الاعتكاف عبادة ومكانها المسجد، فلا يصح الاعتكاف في غير المساجد، حتى في الدور، يعني بالنسبة للنساء في البيوت لا يصح اعتكافهن في البيوت. وجاء عند البيهقي في السنة الكبرى عن علي رضي الله عنه أنه قال: إن أبغض الأمور عند الله البدع، وإن من البدع الاعتكاف في البيوت، الاعتكاف في البيوت. هذا الأثر يضعفونه لعلتين: العلة الأولى فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، فيه يحيى بن أبي كثير وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث رحمه الله تعالى على إمامته، لكنه فيه من المدلسين. المقصود بأن الاعتكاف في البيوت لا يصح بالنسبة للنساء، ولو كان مما يصح لدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، لدل نساءه عليه، خاصة وأنه لما حصل التنافس بينهن في الاعتكاف قال: آل بر يردن، ثم قوض خباءه وأمر بتقويض الأخبية التي نصبت في المسجد. ولو كان الاعتكاف في البيوت مشروعا لدلهم عليه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا القول قول ضعيف. بالنسبة لصلاة الاعتكاف في الجامع، وهو قول لكثير من الفقهاء، لا شك أن هذا يتعارض مع وجوب صلاة الجمعة، فالمسلم مأمور بشهود صلاة الجمعة، شهود صلاة الجماعة، وهذا يفوت عليه حضور الجماعة في المسجد. فإذا ذهب إلى مسجد لا تقام فيه إلا الجمعة فقط، هذا يفوت عليه صلاة الجماعة، فوت عليه صلاة الجماعة. بالنسبة للقول الثالث، هو القول الصحيح الذي عليه جماهير الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بل صرح به علي بن أبي طالب وعائشة وأبي وأنس وجمع من الصحابة رضي الله عنهم، وابن مسعود، صرحوا بأن الاعتكاف يكون في جميع المساجد التي تقام فيها صلاة الجماعة. فإذا كان جامع صلى فيه الصلوات الخمس فهذا أولى وأحسن، كما سيأتي تقريره بالنسبة للحنابل. أما القول الرابع والأخير هو أنه لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فهذا قول حذيفة، وكما ذكرت نصره الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وهذا القول أيضا قول ضعيف. صحيح أن يصح الاعتكاف في جميع المساجد، ولا يقتصر ذلك على المساجد الثلاث. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام وأما قول حذيفة لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، فهذا الحديث روي من ثلاثة طرق كلها صحيحة، رواها جمع من الحفاظ موقوفا عن حذيفة. وأما رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فمحل نظر عند أهل العلم. إذن فيه نوع اضطراب بالنسبة لرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أمر الثاني أن حذيفة أنكر عليه ابن مسعود حينما قال له: الاعتكاف ما بين دارك ودار أبي موسى فقال ثم قال لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الثلاث، أنكر عليه ابن مسعود وقال لعلك نسيت وحفظوا وجهلت فعلموا، أو كما ورد في الأثر. فابن مسعود أنكر على حذيفة هذا القول، ويؤيد هذا أن كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يرون جواز الاعتكاف في جميع المساجد، ذلك علي رضي الله عنه قيل أنه كان يعتكف في مسجد الكوفة، كذلك ابن مسعود، وأيضا عائشة رضي الله عنها كانت تصرح بجواز الاعتكاف في جميع المساجد. وذهب بعض العلماء إلى أن هذا القول منسوخ، القول بالاعتكاف في المساجد الثلاثة قول منسوخ، لكن هناك توجيه لبعض أهل العلم ذوي التحقيق على فرض صحة قول النبي عليه الصلاة والسلام لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، قالوا بأن هنا لا اعتكاف كامل على القاعدة المذكورة عند أهل السنة والجماعة في ما يتعلق بنفي العمل. تعلمون أن الأحاديث الواردة بنفي الشيء تحمل على محملين، إما نفي الحقيقة وإما نفي الصحة، إما نفي الحقيقة وإما عفوا ثلاث أشياء، إما نفي الحقيقة وإما نفي الصحة وإما نفي الكمال. أما نفي الحقيقة فبعيد، لماذا؟ لأنه يوجد اعتكاف، الاعتكاف موجود، مثل لا صلاة، لا الصلاة موجود، فبقي عندنا نفي الصحة ونفي الكمال. قاعدة أهل السنة والجماعة في أن الشيء إذا كان مشروعا بالأصل وهو عام ثم جاء شيء ينفيه فيحمل على نفي الكمال، مثل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، هذا نفي للكمال وليس نفي الإيمان. كل ما ورد في قضية أو أغلب ما ورد في قضية نفي الإيمان هي إنما المقصود بها نفي الكمال، كذلك هذا الحديث حملوه على نفي الكمال، لا اعتكاف يعني كامل إلا في المساجد الثلاث. وهذا حينما نذكره نستصحب باقي النصوص الشرعية التي جاءت وهي تمثل مقصد من مقاصد الشريعة على إعمار المساجد الثلاث بالصلاة وبالتردد عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يحرض على العمرة فيقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهم ينفيان الفقر والذنوب، فكان دائما يحرض على يعني إعمار المساجد بجملة من العبادات. وما وضع الأجر إلا وما وضع الأجر للصلوات في المساجد الثلاثة إلا لإبقائها عامرة، إلا لإبقائها عامرة، صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، صلاة في مسجد هذا بألف صلاة، صلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. فإذا هذا مقصد أيضا من مقاصد الشريعة فيتنبه لهذا. إذا القول الصحيح الراجح جواز الاعتكاف في سائر المساجد ما دام أنها تقام فيها الجماعة. قال ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة، ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة، لأن هناك جنس من الناس، جنسا من الناس لا تلزمهم الجماعة، مثل من؟ مثل النساء، النساء لا تلزمها الجماعة، لا تلزمها الجماعة. أما الرجال فتلزمهم الجماعة على الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا لأنها واجبة عليه فلا يجوز تركها، ولا كثرة الخروج الذي يمكن التحرز منه لأنه مناف للاعتكاف، لأنه مناف للاعتكاف. إذن الأصل في الاعتكاف هو المكث ولزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، فلو أن المعتكف أكثر من الخروج لأصبح هذا الخروج منافيا لحقيقة الاعتكاف، أصبح الخروج هذا منافيا لحقيقة الاعتكاف. ولذلك اشترط الفقهاء رحمهم الله تعالى أن يكون المسجد تقام فيه الجماعة، يكون المسجد الذي يعتكف فيه تقام فيه الجماعة على الصحيح الراجح. لأننا لو قلنا بأنه يعتكف في مسجد يجمع فيه فقط ولا يصلى فيه الجماعة، أو في مصلى مثلا من المصليات، فلا شك أن هذا يتنافى، يعني هذا يجر إلى أنه يكثر من الخروج فيتنافى مع حقيقة الاعتكاف. قال: ومن المسجد ما زيد فيه حتى في الثواب في المسجد الحرام لعموم الخبر، وعند الشيخ تقي الدين وابن رجب وطائفة من السلف، ومسجد المدينة أيضا فزيادته كهو في المضاعف، وخالف فيه ابن عقيل وابن الجوزي، وقال ابن مفلح في الآداب الكبرى: هذه المضاعفة تختص بالمسجد غير الزيادة على ظاهر الخبر، يعني قوله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة في مسجدي هذا. هذه مسألة يذكرها المصنف رحمه الله تعالى، أن كل ما زيد في المسجد فهو داخل فيه، بمعنى أنه يصح الاعتكاف في الزيادات التي أضيفت إلى المسجد، كل زيادة أضيفت إلى المسجد صح الاعتكاف فيه، مثل الرحبة، يعني المكان هذا خلف المسجد مثلا، فما دام أنها زيادة تابعة للمسجد ملتصقة به يرى بأنها داخلة فيه، وأيضا تحمل الثواب نفسه، وأيضا قاس أو ذكر ما يتعلق بالحرم المكي والحرم المدني، فالزيادات التي فيه أيضا هي بالنسبة للأجر مضاعف فيه. هذا على قول بأن الصلاة في المسجد الحرام من جهة الأجر متعلقة بالمسجد فقط، وإلا القول الصحيح الراجح كما ذكرنا لكم في أحد الدروس السابقة بأن أجر الصلاة في مكة متعلق بالحرم وليس بذات المسجد، بحدود الحرم. ذكرنا لكم أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية كان يدخل إذا أراد الصلاة يدخل إلى حدود الحرم، يعني حدود منطقة الحرم التي حدد عليه الصلاة والسلام، فيصلي فيها الظهر والعصر. هذا على قول طبعا مكة، يعني طبعا مكة ليس كلها حرم، مكة ليس كلها حرم، في لها حدود معينة، بعض الأحياء الآن داخل حدود الحرم، وبعض الأحياء خارج حدود الحرم. فالمقصود لو صلى في أي مسجد من المساجد التي في حدود الحرم نال أجر الصلاة 100,000 صلاة بإذن الله تعالى. قال: ومن المسجد ما زيد فيه، كل ما هو من زيادات المسجد يأخذ حكم المسجد، ولذلك يجوز الاعتكاف فيه ولا يجوز الاحتراف فيه، البيع والشراء، لأن منهي عن بيع والشراء أو الاحتراف أو الصنعة داخل حدود هذه الإضافة أو الزيادة. قال: لعموم الخبر، وهذا صحيح، وعند الشيخ تقي الدين وابن رجب وطائفة من السلف، ومسجد المدينة أيضا، يعني مسجد المدينة يأخذ نفس الحكم الذي للمسجد الحرام. قال: فزيادته كهو في المضاعف، يعني في مضاعفة الأجر، وخالف فيه ابن عقيل ابن الجوزي، وقال ابن مفلح في الآداب الكبرى: هذه المضاعفة تختص بالمسجد غير الزيادة على ظاهر الخبر. قال: ومنه سطحه لعموم قوله في المساجد، سطح المسجد يأخذ حكم المسجد في صلاة الجماعة وفي الأجر أيضا في باقي الأحكام مثل الاعتكاف، فلو أحب أن يعتكف في سطح المسجد صح ذلك لأنه من المسجد، ولو كان المسجد قبو مثل مسجدنا هذا له قبو داخل وأراد أن يعتكف فيه أيضا صح ذلك، لأن ما هو من هوائه وما هو من أسفل منه تابع له، يأخذ حكمه. ولذلك الآن بعض الناس يطوف حول يصلي، لا دعونا بالمسألة. طيب، قال: ومنه سطحه ورحبته المحوطة. قال القاضي: إن كان عليها حائط وباب كرحبة جامع المهدي بالرصافة فهي كالمسجد، لأنها معه وتابعة له، وإن لم تكن محوطة كرحبة جامع المنصور لم يثبت لها حكم المسجد. هنا يضبط الرحبة التي تأخذ حكم المسجد بالتي حوطت بسور والتصقت بالمسجد، فيقول هذه تأخذ حكم المسجد، أما التي لا تحوط وهي مفتوحة هكذا هذه لا تأخذ حكم المسجد. وأقرب مثال مسجدنا هذا الآن، المواقف التي على يسار ويمين المسجد وخلفه، هذه الأرض كلها تبع المسجد، لكن لا تأخذ حكم المسجد. يعني لو جاء رجل فضرب خباء هنا في المواقف هنا ولا هنا وقال أريد أن أعتكف لأن هذه المنطقة صكها تابع لهذا المسجد، يعني كل هذه المنطقة تابعة للمسجد، نقول له لا يصح. لماذا؟ لأنها غير مضافة إليه إضافة حقيقية، بمعنى أن هناك سور يجمعها مع المسجد. وضرب المصنف رحمه الله تعالى أمثلة بجامع المهدي وبجامع المنصور. جامع المهدي له رحبة محوطة فهي تابعة له، قال تأخذ حكم المسجد. وجامع المنصور طبعا هذه كلها في بغداد، وجامع المنصور لم يكن محوطا، رحبته لم تكن محوطة، ولذلك قال لا يأخذ حكم المسجد. ومنارتها التي هي أو بابها فيه لأنها في حكمه وتابعة له، وهذا صحيح أيضا. فالمنارة التي في المسجد التصق في المسجد أو في داخله، أو باب المنارة أيضا داخل المسجد، فهذا يأخذ حكم المسجد. الآن بعض المساجد أو أغلب المساجد المنارات في المسجد في زاوية من زوايا المسجد، وبعض المساجد لا، المنارة بعيدة عنه بأمتار، فالتي ملاصقة للمسجد أو داخله تأخذ حكم المسجد، والتي خارج المسجد لا تأخذ حكمه، يعني غير ملاصقة له. فإذا كانت المنارة ملاصقة للمسجد وبابها إلى داخل المسجد أيضا أخذت حكم المسجد فيجوز الاعتكاف فيه، تأخذ جميع أحكام المسجد، والله تعالى أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين ولو بلا شد رحل، لأن الله لم يعين لعبادته مكانا كمن نذر صلاة بغير المساجد الثلاثة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام، مسجد هذا، والمسجد الأقصى، متفق عليه. ولو تعين غيرها بالتعيين لزم المضي إليه واحتاج إلى شد رحل لقضاء نذره، ولأن الله تعالى لم يعين لعبادته مكانا في غير الحج، ولأن الله تعالى لم يعين لعبادته مكانا في غير الحج. وأفضل المساجد المسجد الحرام، فمسجد المدينة فالمسجد الأقصى، لحديث أبي هريرة مرفوعا: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه الجماعة إلا أبا داود، في رواية: فإنه أفضل. هذه مسألة قبل أن نكمل. مصنف رحمه الله تعالى يقول: ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين، غير المساجد الثلاثة لم يتعين، قالوا لأن المساجد هذه لا تتعين بالتعيين، مساجد سوى المساجد الثلاثة لا تتعين بالتعيين. فلو أنه مثلا في الشارقة قال أريد أن أعتكف، نوى أن يعتكف في مسجد مثلا الملك فيصل وهو في هذه المنطقة، جاز له أن يعتكف في أي مسجد من مساجد الشارقة، لأن المساجد هذه لا تتعين بالتعيين، ولأن الله تعالى لم يعين لعبادته مكانا إلا الحج، فالذهاب إلى المسجد الحرام هنا. لكن إن نذر الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة التي تتعين بالتعيين، حيث جاء النص فيها لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وجب عليه أن يوفي بنذره كما سيأتي التفصيل، وجب عليه أن يوفي بنذره كما سيأتي تفصيله بإذن الله تعالى. بالنسبة لأفضل المساجد لا شك أنه جاء النص بأن أفضل المساجد المسجد الحرام، ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى، وصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، صلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. طبعا المسجد ما ورد في المسجد الأقصى الحديث فيه نظر، لكن أكثر أهل العلم يصححونه. لكن هل الصلاة هنا المقصود فيها الفريضة أم النافلة؟ على قولي لأهل العلم، ذهب فريق إلى أنه المقصود بها الفريضة فقط، المقصود بها الفريضة، وأما النافلة فلا تأخذ الأجر المذكور. قول الثاني وهو الصحيح أن المقصود بالصلاة هنا جميع الصلوات، سواء كانت فريضة أو نافلة، لأن الشارع خاطبنا بما نفهم ونعقل. والصلاة هنا الآل هنا تنصرف إلى العهد الذهني، وهي الصلاة المعهودة كلها، فرضها ونفلها، فرضها ونفلها. قال: فمن نذر اعتكافا أو صلاة في أحده لم يجزئه في غيره، يعني من نذر اعتكافا في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في المسجد الأقصى لا يجزئه أن يعتكف بما دونها من المساجد، ولا يصح نذره، لا يعتكف لا يصح نذره ولا يجزئه، إلا أن يكون أفضل منه، إلا أن يكون أفضل منه. فمن نذر في المسجد الحرام لم يجزئه غيره، نذر رجل أن يعتكف في المسجد الحرام لا يجزئه أبدا إلا أن يعتكف فيه، ولو شد إليه الرحل سافر، ولو شد إليه الرحل. ومن نذر في مسجد المدينة أجزأه فيه وفي المسجد الحرام، سواء أن يعتكف في مسجد المدينة وفي المسجد الحرام. لماذا؟ لأن المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي. ومن نذر في الأقصى أجزأه في الثلاث، أجزأه أن يعتكف فيه، فإن لم يستطع اعتكف في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام، لأن المسجد النبوي أفضل من المسجد الأقصى، والمسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي ومن المسجد الأقصى، لحديث جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: صلها هنا. فسأله فقال: صلها هنا. فسأله فقال: شأنك إذن. رواه أحمد وأبو داود، حديث صحيح. فدل هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى أن يعتكف في المسجد النبوي، وذلك لفضله على المسجد الأقصى. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ما معنى الرحال؟ ما معنى الرحل؟ أي دابة؟ البعير. نعم أحسن، الجمال. هو كالسرد للفرس يوضع على البعير، وهذا كناية عن السفر، عن استعداد للسفر. إلا إلى ثلاثة مساجد. على العموم هذه المسألة ظاهرة وواضحة، فالنذر لو نذر إنسان أن يعتكف في مسجد في دمشق أو في الرياض أو في القاهرة وهو بعيد عنها، يصح له أن يعتكف في أي مكان، ولا يجوز له أن يشد الرحال إلى هذه المساجد. وأما إذا نذر أن يعتكف في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، لا يجوز أن يعتكف في غيرها مما هو دونها، ويجوز أن يعتكف في ما هو أفضل من أحدها، مثل المسجد الأقصى يعتكف في مسجد المدينة، المسجد النبوي، المسجد النبوي يجوز له أن يعتكف في المسجد الأقصى، والله تعالى أعلم. المسجد الحرام، عفوا، المسجد الحرام. قال: ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر، ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر. هنا شروع في ذكر مبطلات الاعتكاف. قال: ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر، قول عائشة رضي الله عنها: السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لما لا بد له منه، رواه أبو داود، وحديث: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، متفق عليه. إذن أول مبطلات الاعتكاف الخروج من المسجد لغير حاجة، فإذا خرج من المسجد لغير حاجة بطل اعتكافه، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يخرج من معتكفه إلا لما لا بد منه، وهي حاجة الإنسان، قضاء الحاجة. وأيضا تقول عائشة: السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لما لا بد له منه، إلا لما لا بد له منه.
واحد خرج لحاجة ضرورية بعدين تأخر
لا هذا يبطل عليك، هذا هو المذكور هنا، لأنه خرج إلى ما لا بد إلى شيء ليس له فيه ضرورة ولا حاجة. قال وبنية الخروج ولو لم يخرج، لحديث إنما الأعمال بالنية. المصنف هنا يرى يذهب إلى أن من نوى قطع الاعتكاف بطل اعتكاف، من نوى قطع الاعتكاف بطل اعتكاف، هذا المذهب الصحيح الراجح، أن من نوى قطع الاعتكاف ولم يعمل بقي اعتكافه على ما هو عليه، هذا هو الصحيح. السلام عليكم. قال وبالوطء في الفرج، لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فإذا حرم الوطء في العبادة أفسده. كالصوم والحج ولا كفارة، نص عليه. وروى حرب عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه واستأنف الاعتكاف. إذن من مبطلات الاعتكاف الجماع، فإذا جامع المعتكف بطل اعتكافه، لقول الله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، والاعتكاف والمباشرة هنا المقصود بها الجماع، المقصود بها الجماع، فإذا جامع بطل اعتكافه، بطل اعتكافه. لكن هل هذه كفارة أم لا؟ خلاف بين العلماء، الجمهور يرون بأنه لا كفارة عليه إلا التوبة والاستغفار، وعليه أن يستأنف اعتكافه. ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى وجوب الكفارة المغلظة عليه ككفارة الجماع في نهار رمضان. الصحيح وما ذهب إليه الجمهور أنه لا كفارة عليه إلا التوبة، توبوا إلى الله ويستأنف اعتكافه. فإذا كان الاعتكاف واجبا قضاه وجوبا، وإذا كان مسنونا قضاه استحبابا. قال وبالإنزال بالمباشرة دون الفرج، لعموم الآية. المباشرة نوعان، مباشرة عادية ومباشرة شهوة. المباشرة العادية مثل سلام المرأة على زوجها المعتكف، مصافحتها إياه، ترجيل شعره وهكذا، أو لمس شيء من بدنه، وهذه لا تضر المعتكف، لما ثبت من حديث عائشة أنها كانت ترجل شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو معتكف. ومباشرة بشهوة وهي مقدمات الجماع، هذه محرمة. لكن إن حصل إنزال هل يفسد الصوم، هل يفسد الاعتكاف أم لا؟ هذا خلاف أيضا بين العلماء. فإذا حصل إنزال هل يبطل الاعتكاف أم لا؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء على قولين مشهورين. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن بطلان الاعتكاف لا يكون إلا بحقيقة الجماع، بطلان الاعتكاف لا يكون إلا بحقيقة الجماع. أما مقدماته فلا شك أنه يأثم، فإذا حصل إنزال أثم إثما كبيرا، لأن هذا من الشهر. ويتنافى أيضا مع حال المعتكف الذي اعتكف لزم المسجد، كما يقولون يعبرون هي قطع العلائق والعوائق عن الخالق، هذا الاعتكاف يكون حقيقته قطع العلائق والعوائق عن الوصول إلى الخالق، عن الوصول إلى الخالق، يعني يقطع الإنسان جميع العلائق والعوائق. العلائق ما يتعلق بالقلب، مشغلات القلب والنفس، والعوائق ما يتعلق بأمور يعني التي تعوق الإنسان عن الانشغال بذكر الله أو الانفراد بعبادة الله عز وجل بعيدا عن الناس، هذه كلها يقطعها ليتفرغ لعبادة الخالق سبحانه وتعالى. فالمباشرة والجماع يتنافى مع هذه الحقيقة والله أعلم. قال وبالردة، لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عمل، قالوا بأن الردة تبطل الاعتكاف. قد بينا لكم الصحيح فيما سبق بأن الردة تبطل العمل إذا مات على الردة والعياذ بالله. أما إذا كان إذا عاد إلى الإسلام بقي ما عمله من عمل صالح على ما هو عليه، فالواجبات تسقط عنه وجميع ما مضى لا يعيده أما إذا بقي مرتدا فلا شك أن عمله قد حبط. قال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. قال: وبالسكر، لخروج السكران عن كونه من أهل المسجد. وبالسكر، لخروج السكران عن كونه من أهل المسجد. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قال: وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة، لأنه أمكنه الإتيان بالمنذور على صفته فلزمه كحالة الابتداء. هنا يشير إلى أن الاعتكاف إذا بطل وجب أن يستأنف إذا كان نذرا، وهذا النذر على سبيل التتابع ولكنه غير مقيد بزمن ولا كفار. وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه وعليه كذا وعليه كفارة يمين لفوات المحل، ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة لما تقدم. إذن يفرق المصنف رحمه الله تعالى بين الاعتكاف المقيد بزمن معين والاعتكاف غير المقيد بزمن. فذاك إذا كان الاعتكاف نذرا متتابعا وجب عليه أن يأتي به ولا كفارة عليه. وأما إن كان مقيدا بزمن معين قال استأنفه وعليه كفارة يمين لفوات المحل ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد إلى آخر. قال: لأن المحل قد فات، النذر أن يعتكف الأسبوع الأول من شهر شعبان من شهر رمضان مثلا و بطل اعتكافه بأي نوع من أنواع الاعتكاف، قال هنا يجب عليه أن يستأنف اعتكافه وعليه كفارة، وذلك لفوات المحل حقيقة مسألة الكفارة لا أعلم فيها دليلا فيما أحفظ عمن تقدم والنذر في الواقع لا ليس بينه وبين اليمين شيء يقاس عليه. النذر ليس بينه وبين اليمين شيء يقاس عليه. إلا أن يكون من قبيل تخريج بعض الفقهاء على أن نذره الآن أصبح إذا تعمد إبطاله خرجه على أنه نذر دخله معصية بسببه، فهنا عليه كفارة يمين. قال: ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة لما تقدم. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه كبول أو غائط، وكذلك من أجنب باحتلام مثلا وجب عليه أن يخرج للاغتسال أو لإزالة نجاسة أو لجمعة تلزمه. إزالة نجاسة، سقطت عليه نجاسة على ثوبه وعلى بدنه وجب عليه أن يخرج ليزيله هذه النجاسة، أو لجمعة تلزمه إذا كان في مسجد لا يجمع فيه فيخرج إلى صلاة الجمعة، ولا قضاء لزمنه ولا كفارة لأن ذلك كالمستثنى لكونه معتادا. فهنا يقول لا قضاء للزمن الذي شغر في فترة خروجه لما خرج يقضي حاجته أو يغتسل أو يذهب إلى صلاة الجمعة،
قالوا لأن هذا كالمستثنى فهو منه كالمستثنى، وهذا أمر اعتيادي. قال ولا إن خرج للإتيان بمأكل أو مشرب لعدم خادم، ولا إن خرج للإتيان بمأكل أو مشرب لعدم خادم، لأنه لا بد له منه، فيدخل في عموم حديث عائشة رضي الله عنها وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، متفق عليه. يحصل أن كثيرا من الناس الآن في المسجد ما عنده أحد يقوم عليه يأتي بالطعام والشراب بالإفطار بالسحور مثلا، قالوا لا بد أن يذهب، وهذا مما لا بد له منه، فيحتاج الإنسان يحتاج إلى الطعام والشراب، فيذهب إلى البيت أو يذهب إلى المطعم فيأتي بالطعام والشراب فيأكل. لكن هل له أن يجلس في المطعم؟ ها السؤال الآن، خرج للإتيان بالطعام والشراب لأن ليس له أحد يأتي له بهذا الأمر، فقال بدل ما آتي به المسجد آكل في المسجد خلنا آكل المطعم، يوسع الصدر شوي بعد اعتكاف 10 أيام وكذا. ها لا يجوز، لماذا؟ عدم الضرر، عدم الحاجة. الأصل نعم، أي نعم، تفصيل جيد. الشيخ نزار ما يقصر إن شاء الله، يسمح بالأكل إن شاء الله. لا يجوز. طيب هل هناك فرق بين أن يأتي به إلى المسجد أو يأكله في المطعم؟ ها ها اي نعم صحيح صحيح. اذن تفضل. اذن الصحيح بانه فيما يظهر والله تعالى اعلم انه لا يصح له ان ياكل طعامه في المطعم، لان الفتره تطول، فتره الاكل تطول، وفي هذا تمديد لفتره الخروج من غير حاجه، فخروجه للحاجه للطعام مثلا والشراب مقيد بالحاجة، بأن يأتي بالحاجة بالحاجة بقدر الزمن الذي تستغرقه هذه الحاجة. فإذا أتى إذا ذهب ليأتي بالطعام حمله معه وأكله في المسجد أو في رحبة المسجد أو في أي جزء من أجزاء المسجد، لكن إلا أن يكون هناك مثلا استثناءات، مثل يمنع أكل الطعام الشراب في المسجد، مع أن الفقهاء نصوا رحمهم الله تعالى على جواز الأكل والشرب في المسجد بشرط تجنيبه الشجرتين الخبيثتين الثوم والبصل والكرات أيضا، وأيضا قالوا لا بأس بالطبخ اليسير وحصل فيه طبخ يسير. لكن الآن والله الحمد المساجد تنظمت، هناك يعني أوامر شدد على هذا الجانب، وتوفرت ولله الحمد المطاعم في البلدان يعني، والأشياء التي تجهز الوجبات السريعة، فيستطيع الإنسان أنه يتناول هذه الأشياء بالذهاب، يتناول هذه الأشياء بذهابه إلى المطعم، لكن على أن لا يجلس، إنما يأتي به فيأكله، لأن الآن الغالب من يعتكف في المساجد أنهم يأكلون في المساجد، وعلى المسلم أن يعتني أيضا بالمسجد، يجنبه الروائح الكريهة، أيضا يجنبه تساقط الطعام وفتات الطعام على أرض المسجد أو على فرش المسجد، أن بعض الناس للأسف لا يعتني بهذا ويغفل عن هذا الجانب، فينبغي التنبه لهذه المسألة. إيه والله هذا حل جيد ما شاء الله الشيخ خالد، والحل جيد وهو الآن طلبات عن طريق التلفون مثلا. طيب والله ممتاز، حل جيد يعني ما يحتاج إلى الخروج. إذن الآن نقول له لا يجوز لك الخروج. أي نعم صحيح، إذا توفرت الآن الحاجة أو توفر من يأتي بهذه، الآن حينما قلنا نحن بأنه لا يوجد له من يقوم عليه أو لا يوجد من يقوم عليه، فوجود المطعم أو خدمات التوصيل هذه أعتقد أنها تحل هذه الإشكالية. نعم. قال وله المشي على عادته، وله المشي على عادته من غير عجل، يعني إذا خرج له يمشي المشي الطبيعي العادي من دون عجلة من دون سرعة ولا ركض ولا هرولة، لأنه يدرك ليدرك قصد الدخول إلى معتكفه. قال وله المشي على عادته من غير عجلة لأن ذلك يشق عليه، ويجوز أن يسأل عن المريض وغيره في طريقه ولا يعرج عليه ولا يقف، لقول عائشة رضي الله عنها: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فلا أسأل عنه إلا وأنا مارة متفق عليه. متفق عليه. وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، لا سيما إن كان صائما، ذكره ابن الجوزي في المنهاج ولم يره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى. هذه مسألة تتعلق أو لها جزئيتين. الجزئية الأولى ما يتعلق بالاعتكاف، هل يشترط له الصيام أم لا؟ هذه مسألة خلافية، هذه مسألة خلافية عند أهل العلم. الشافعية والحنابلة ذهبوا إلى عدم اشتراط صحة الاعتكاف بلا صوم، وأما المالكية الحنفية والمالكية فذهبوا إلى اشتراط الصوم للاعتكاف، اشترطوا للاعتكاف أن يكون المعتكف صائما، اشترطوا أن يكون صائما. حقيقة الصحيح الراجح بأن الاعتكاف لا يشترط له الصيام، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف 10 أيام في شوال، اعتكف 10 أيام في شوال. وأيضا ما جاء في الصحيح من حديث عمر أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام وأنا في الجاهلية، فقال: أوفي بنذرك. والليلة ما هي؟ في الليل الذي ليس فيه الصيام، ليس فيه صيام. فالصحيح الراجح بأنه يصح الاعتكاف من غير صوم، هذا قول الحنابلة والشافعي. المسألة الثانية: أقل مدة للاعتكاف، أقل مدة للاعتكاف، هذه محل خلاف بين أهل العلم. ذهب فريق من أهل العلم إلى أن الاعتكاف يصح ولو بلحظة، هذا ما رجحه الإمام النووي رحمه الله يعني، حتى قال أن المرور بين البابين إذا نوى اعتكافا يكون معتكفا، ولو دخل مع الباب وخرج مع الباب الثاني بنية الاعتكاف يقول كان معتكفا. وهذا كما ذكرت رجحه الإمام النووي عليه جمع من الأئمة. لكن الصحيح الراجح بأن الاعتكاف لا يصلح بمثل هذه اللحظة، ولذلك بعض الفقهاء يقول لو ذهب إلى المسجد للصلاة بنية الاعتكاف نال أجر الصلاة وأجر الاعتكاف، أجر الاعتكاف. وذكروا في هذا آثار عن السلف يقولون أنهم كانوا ينوون الاعتكاف بذهابهم إلى المسجد. إذا قلنا بأن الاعتكاف يصلح ولو لحظة صح هذه الصورة، صحت هذه الصورة. لكن الصحيح بأن الاعتكاف أقله يوم وليلة، أقله يوم وليلة، وأكثره لا حد له، وأفضله 10 أيام في العشر الأخير من رمضان، هذا هو أفضل الاعتكاف. وبعض العلماء يرى بأن أقله ليلة وليس يوم وليلة، ليس يوم وليلة، بدليل حديث عمر أنه نذر أن يعتكف ليلة فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، أقره على اعتكافه ليلة واحدة. بالنسبة لدخول المعتكف، دخول المعتكف معتكفه متى يبدأ ومتى ينتهي؟ إذا قلنا بأن رجلا نوى الاعتكاف 10 الأخير من رمضان، نوى الاعتكاف 10 الأخير من رمضان، فمتى يدخل معتكفه؟ صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الفجر يوم 20 دخل معتكف، يصلي الفجر يوم 20 رمضان دخل معتكف ولا يخرج إلا ليلة العيد عليه الصلاة والسلام. لكن أهل العلم يفرقون بين الاعتكاف الواجب والاعتكاف المسنون، فيقولون إذا نذر اعتكافا وجب عليه أن يدخل قبل غروب شمس ليلة اليوم الأول، لأن الليلة تتبع اليوم، الليلة تتبع اليوم. مثال: لو أن رجلا نذر أن يعتكف 10 أيام مثلا لله عز وجل، وجب عليه أن يعتكف، فإذا أراد الدخول مثلا الآن نحن يقول هو قال لنا بأنه سيدخل المعتكف سيبدأ اعتكافه والواجب من يوم السبت يعني من بكرة، نحن يوم الجمعة قلنا له يجب عليك أن تدخل المسجد قبل غروب شمس هذه الليل، لأن الليل يتبع النهار، لأن الليل يتبع النهار. قال وأما إذا كان مسنونا جاز له أن يدخل معتكفه من صبيحة يوم الاعتكاف، وحملوا فعل النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر، حملوا فعل النبي عليه الصلاة والسلام على هذا. سبب الخلاف ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في ذكرهم لابتداء الدخول. بالنسبة للخروج يخرج بعد غروب شمس ليلة 30 من رمضان أو ليلة العيد إن كان الشهر تاما، فيخرج من معتكفه بعد غروب الشمس لأن بهذا ينتهي أيام اعتكافه. من السنة طبعا المعتكف وإن كان المصنف لم يذكر أن يشتغل بعبادة الله وبطاعته تقرب إليه سبحانه وتعالى، وأن يكثر من الطاعة والعبادة، لأن هذا هو المتناسب مع حقيقة الاعتكاف، يكثر من الصلاة والذكر والدعاء ويتحرى ليلة القدر، لأن الأصل في الاعتكاف حينما شرع لأجل تحري ليلة القدر، لأجل إدراك ليلة القدر. النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث أبي سعيد أنه اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط من رمضان، ثم قال أراني أنها في العشر الأخير من رمضان، فبدأ يعتكف العشر الأخير طوال حياته عليه الصلاة والسلام، وقال من كان معتكفا منكم فليعتكف في العشر الأخير، حث أصحابه على الاعتكاف في العشر الأخير من رمضان، والغرض من ذلك أن يدرك ليلة القدر. وليلة القدر هذه شأنها عظيم، شأنها عظيم. خطباء اليوم في الجمعة كلهم تحدثوا لله الحمد عن هذه الليلة، شأنها عظيم، فهي سماها الله عز وجل بليلة القدر وعظمها، وقال ليلة القدر خير من ألف شهر، وبين أن الملائكة تتنزل فيها، ووصفها بأنها سلام، وأيضا في آية أخرى في الدخان بأنها ليلة مباركة، ما أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ما تقدم من ذنبه. لذلك العلماء كرهوا للمعتكف أن ينشغل بشيء من أمور الدنيا أو أن يكثر من الاجتماع مع المعتكفين إلا لطاعة وقرب، أما للحديث عن الدنيا فهذا مما يكرهونه. أسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. من أراد إيه هذا حملوا هذا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا نوى الاعتكاف العشر الأواخر يدخل بعد فجر اليوم العاشر. كيف؟ والله هذه أسئلة تكثر هذه الأيام، خاصة يعني حياة الناس تنظمت في العمل، أيضا الدراسة، يسأل كثير من الشباب يقول أدرس في الجامعة فهل لي مثلا أن أذهب وقت الدراسة وأرجع؟ في الحقيقة هذا يتنافى مع الاعتكاف، تنافى مع الاعتكاف، وإن كان بعض الفقهاء المعاصرين يجوزونه يقول هذه للحاجة، لكن هذه الحاجة فصلها يطول، فصلها يطول. فالأولى للموظف أن يأخذ إجازة إن أمكنه ويعتكف، وإن لم يستطع اعتكف في عطرة الأسبوع الجمعة والسبت، اعتكف في عطرة الأسبوع فهي الحمد لله أقل الاعتكاف كما ذكرنا لكم يوم وليلة، ويعتكف يعني هذه الأيام خاصة يوم الجمعة يوم عظيم. وأما الذهاب إلى العمل أو إلى الجامعة فهذا حقيقة يتنافى مع حقيقة الاعتكاف. ما ثمرة إضافة لفظة على وجه مخصوص في التعريف الاصطلاحي لتعريف الاعتكاف حتى نميز بين الاعتكاف وبين اللبث وغيره؟ لأن من الناس من يجلس في المسجد ولكنه غير معتكف، قد يمكث فيه يوم وليلة لكن لا ينوي الاعتكاف، فإذا على وجه مخصوص بغرض التمييز. يقول ذكرتم لنا في الدرس الماضي أنك ستشرع في شرح كتاب الحج بعد الصيام نزولا عند رغبة بعض الإخوة، وقد شرحت كتاب الحج من كتاب المحرر وفصلت فيه تفصيلا طيبا، أما كتاب الصلاة فلم تشرحه لنا إلى هذا. تبون تصويت يعني؟ إذا كان تصويت ما في مانع، رأيكم؟ نعم صحيح، هذا من الأدلة التي يقولون بأن الأجر على الفريضة، هذا قول من يقول بأن الأجر للفريضة فقط، لكن هذا لا يحمل هذا المعنى، المعنى المقصود فيه أن يكثر من الصلاة في البيوت وأن لا تكون مقابر، من العلة ظاهرة في بعض الأحاديث حتى لا تكون البيوت كالمقابر، تشبه المقابر لأن المقابر لا يصلى فيها، ولكن الأجر الصحيح الراجح بأنه يشمل الفرض والنفل ولو كان في المدينة أو في مكة. وأيضا على القول الصحيح ذكرنا بأنه ليس الأجر متعلق في ذات المسجد الحرام وإن في منطقة الحرم، حتى مسجد المدينة هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية منطقة الحرم أيضا. نعم والله ما أدري إيش رأيكم، ها إيش تقولون الحج ولا نكمل الصلاة؟ شرح مرت. طيب في ناس ما أدرك شخص. نعم اي نعم، يعني تقترح الحج معارض الشخص عندنا حج غلبوك شيخ خالد. يعني احنا نجعلها اشبه بدوره، بالنسبه للحج اشبه بدوره، خاصه ان الكثير من الشباب يعني يشاركون في حملات ووعاظ، واكثر علينا حقيقه من قضيه البدايه بهم طلبوا دوره في الحج يعني خارج الكتاب، فقلنا ما دام نشرح يعني نستمر في الكتاب. يقول إن نذر الاعتكاف في المسجد الحرام ولكن لم يتمكن من الوصول للمسجد الحرام فهل يعتكف في أي مسجد في بلده أم يسقط عنه هذا النذر لعدم الاستطاعة؟ لا يسقط عنه، عليكم السلام، لا يسقط عنه ولا يعتكف في أي مسجد آخر، بل يبقى في ذمته حتى يتمكن، يبقى في ذمته حتى يتمكن، وإذا لم يتمكن سقط عنه بوفاته، سقط عنه بوفاته، لأنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. هل الأكل في البيت المعتكف يعتبر مبطل الاعتكاف أم لا؟ يقصد إذا كان يذهب المعتكف من المسجد للبيت ليأكل، إذا كان الفصل طويل بمعنى أن يأكل ما شاء الله أكل، وبعض الناس يطول في قضية الجلوس على المائدة، فهذا لا شك أنه مخالف، وأما إذا كان شيئا يعني يسيرا الزمن يسير هذا مما لا بأس به. هل التحدث مع صديق في أمور الدنيا من غير حاجة يعتبر مبطلا للاعتكاف؟ لا ليس مبطل ولكنه من المكروهات، ليس مبطلا للاعتكاف ولكنه من المكروهات. يجوز الإنسان يتحدث مع أهله لو يزورونه أو أصدقائه، وإن كان في أمور الدنيا بالحدود يعني المعقولة، يعني جاء يسأله عن كذا أو كذا، لكن إن كان بحدود غير معقولة ما يتجاوز يدخل في الغيبة والنميمة فهذا يتنافى، لأن الإنسان ما ترك الدنيا إلا لأجل أن يبتعد عن الغيبة وعن النميمة وعن النظر المحرم. يقول شخص نوى الاعتكاف لبعض الأيام الأخيرة لشهر رمضان متحريا منه على موافقة ليلة القدر، إلا أنه حينما يجن الليل يغلب عليه النوم، فهل يؤجر على اعتكافه رغم نوبه بالليل؟ هذا يرجع إلى قاعدة أقل القيام بالنسبة لليل، قال العلماء أقله ركعتان، لو قام ركعتين في الليل وأدرك يعني ليلة القدر، وكانت تلك ليلة القدر أدركها بإذن الله، أدركها بإذن الله، وهذا القول هو الصحيح. المهم مجرد القيام إذا قام ليلة القدر إيمان وحسب ولو كان أقله، لكن في الحقيقة هذا لا يتناسب كما قلت مع حال المعتكف الذي ينبغي أن يكون على أحسن حال، الاجتهاد يترك النوم لأن لا ينام إلا قليلا بما يتقوى على القيام، بما يتقوى على القيام، أما أنه ينام الليل كله. هذا ليس بمعتمد. أذكر مرة أنا في درس سألني شخص معتكف في المسجد فقال والله اعتكفت يعني أيام 10 أيام وصابني ملل، يجوز أني أصطحب التلفزيون معي، لأن كان في غرفة من غرف المسجد في الخلف، فيقول لو دخلت التلفزيون في الغرفة هذه يعني ممكن؟ هذا معتكف. طيب، يقول السائل: فهمنا من كلامك الآنف الذكر أن ما كان من ملحقات المسجد فله حكم المسجد، وعليه لما كان الأمر كذلك فهل تجب صلاة ركعتين قبل الجلوس في الدار الملاصقة للمسجد المنارة أم لا تجب؟ ركعتين قبل الجلوس في الدار الملاصقة للمسجد، لا، الدار لا تأخذ حكم المسجد، الدار لا تأخذ حكم المسجد ولو كانت ملاصقة لدار المسجد. أما المنارة فإن كانت داخل المسجد أخذت حكم المسجد، إذا أراد الإنسان الجلوس فيها لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وبمناسبة المنارات قديمة كان الناس يسكنون فيها، قد رأيت هذا بنفسي في يعني الأندلس في غرناطة في قرطبة في بعض المساجد، المآذن كبيرة جدا وفيها بيوت للإمام والمؤذن في الأعلى، حجر وبيوت، فكانوا قديما، وإلى عهد قريب حتى في الرياض كان كثير من طلبة العلم يسكن في المآذن، عندما يأتون يطلبون العلم يسكن في المنارة، يأتي فيسكن في المنارة مكان أشبه بغرفة يسكن فيه. أما الآن المنارات أخذت تأخذ شكل آخر وهي مصمتة في الغالب غير مفتوحة. هل وجود ثمة قبر في فناء المسجد مثلا في مؤثرا في صحة الصلاة في ذلك المسجد، مع العلم أن هذا القبر يوجد خلف المقصود بأن القبور أهل العلم تكلموا عليه، قالوا إن كان القبر بني عليه المسجد فأدخل المسجد فهذا الصلاة فيه باطل، أما إن كان القبر أدخل إلى داخل المسجد قالوا الصلاة فيه صحيحة. طبعا على قولين، الصحيح بأن الصلاة فيه صحيحة مع الكراهة، وأما ما يتعلق بخارج المسجد كان مثلا خارج السور فهذا بالاتفاق أن الصلاة فيه صحيح كان في سور المسجد، لكنه طبعا فيه مخالفة. إذا خرج المعتكف لحاجة ضرورية ثم بعد قضاء حاجته زار أخاه المريض هل يبطل اعتكافه؟ لا يجوز له أن يزور المرضى أو يشهد الجنائز إلا يشترط، إلا إن اشترط ذلك بمعنى كان عنده ابن مريض أو والد مريض اشترط في اعتكافه أنه يخرج إليه حال اعتكافه ليطمئن عليه، هذا مما لا بأس به. أما إذا لم يشترط فلا، وإنما لو مر مرورا وهو يمشي وسأل عنه جاز ذلك كما فعلت عائشة. نعم، اشتراط هي عبادة مما يعني يجوز فيها الاشتراط كالحج، قالوا كالحج، وسلم قال لضباعة حجي واشتري، حجي واشتري. لا أنا بس أتكلم، أنا جبتها من باب الطرفة، يعني كل بعض الناس ما يفهم معنى الاعتكاف، ما يليق الإنسان يدخل مسجد ويصطحب معه مثلا تلفزيون أو شيء من هذا القبيل، لكن له أن يصطحب مسجل يستمع فيه أشرفة العلماء، يسمع فيه القرآن مثلا، هذا ما في بأس. هل يجب طواف الوداع في العمرة؟ هذا محل خلاف، العلماء من ذهب إلى وجوبه، ترجح هذا من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، العلماء لا يرى وجوبه وإنما سنيته واستحبابه، من العلماء من يفرق بأن المعتمر إذا أطال المقام في مكة وجب عليه أن يطوف طواف الوداع، اعتمر فأطال المقام في مكة قال لا يخرج إلا بعد أن يطوف، وأما إذا كانت عمرته أيامها قليلة لأن اعتمر وخرج قالوا لا يطوف الوداع إلا على سبيل الاستحباب. هل يصح إخراج زكاة الفطر مالا؟ زكاة الفطر أحكامها كثيرة أخشى أن الوقت أدركنا، لكن المقصود بأن زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرا للصائم من اللغو والرفث، وأيضا فرضها صاعا من طعام، فرضها صاعا من طعام، وأهل العلم نص على أنه لا يجوز إخراجها نقودا، قالوا لأن عبادة حددة بينها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا عليه الصحابة كلهم وأيضا الأئمة المشهورين، وخالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى فرأى جواز إخراجها طعاما، وينقل هذا عن بعض السلف المتقدمين كعمر بن عبد العزيز وغيره، لكن الصحيح الراجح بأنها تخرج طعاما ولا تخرج نقودا. وللأسف الشديد الآن كثير من الناس سبب هذا أنهم سدوا باب الصدق وأغلقوه، وليس عندهم إلا الزكاة الواجب وزكاة الفطر فقط، فهم لا يرون إلا الزكاة الواجب وزكاة الفطر. وأما يقول لك حاجة الناس، طيب حاجة الناس تصدق عليه، تصدق عليه. فالمقصود بأن المسألة فيها سعة، في شيخ الإسلام كلام يحتمل الجواز، لكن الأحوط الإنسان الذي يرجو قبول عبادته أن لا يخرجها إلا طعام. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان.